قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
الحمد لله، الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي أحبتي في الله، أحييكم جميعا بتحية الله، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فإنني أسأل الله تعالى لي ولكم ولسائر المسلمين أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يذهب همنا وغمنا وكربنا وأن يعطينا سؤلنا وأن يبلغنا أمانينا ومرامنا وأن ينجح أبناءنا وبناتنا وأن يبارك لنا في علومنا وفي مساجدنا وفي أئمتنا ومشايخنا وقادتنا وأمرائنا وفي رجالنا ونسائنا. اللهم إنا ندعوك ونرجوك ونسألك بأنك أنت الله أن تستر عيوبنا، لا تكشف سترنا، ولا تفضح أمرنا، ولا تخيب رجاءنا، ولا تشمد بنا أعداءنا. احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء ولا الحاسدين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد، ونسألك كل خير سألك إياه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم إنا نسألك الخير كله، عاجله آجله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره، ما علمنا منه وما لم نعلم وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. إخوتي أحبتي في الله، مع الدرس 17 من دروس سيرة الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، قواعد ونظام دولة الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. لقد أسس الفاروق نظام الحكم في زمانه على أسس ثلاثة عليها أقام حكم دولته رضي الله عنه. ولم يبتدع عمر أمير المؤمنين من عند نفسه حكما أو نظاما، بل إنه استقاه إما من كتاب ربنا عز وجل، وإما من سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما من أمر من أمور الدين إلا وله دليل إما من كلام ربنا أو من صحيح سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا كان عمر يقتدي بالنبي، ولكن كما قلنا من قبل، لقد ظهر معالم نظام الحكم في دولة الفاروق، لأنه طال في زمانه خلافته، فقد امتدت خلافة الفاروق أكثر من 10 سنوات، واتسعت رقعة الدولة في إمارته، فقد وصلت دولة الإسلام إلى أقصى حدود الشام وإلى بلاد فارس وإلى بلاد إفريقيا في مصر وغيرها، فاتسعت رقعة دولة الإسلام في زمانه رضي الله عنه. لهذا أراد أن يوضح معالم نظام الحكم في نقاط واضحة محددة استقاها من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولقد بنى الفاروق نظام حكمه على أسس، أولها هو أساس العدل، هو أساس العدل الذي به قامت السماوات والأرض، العدل الذي هو ميزان الله في الأرض يقيم عليه عباده، فقد أمر به في كتابه وألزم به عباده، فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه. فمن أراد أن يسعد في دنياه وأن يفوز في أخرى فليحكم العدل في حياته. لهذا أقام الفاروق نظام حكمه على أساس العدل. ثانيا، أقام نظام حكمه على أساس الشورى، والشورى مبدأ إسلامي واضح جلي أمر الله به نبيه ومارسه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشورى في الإسلام ملزمة، فإن الأمير ليس له أن ينفرد برأي حتى يستشير الناس، وقد أصل عمر هذا الأصل والأساس لإقامة نظام الدولة في حال إمارته رضي الله عنه. فكان يبدأ أولا بالمشورة العامة، ثم يدعو أهل الحل والعقد بالمشورة الخاصة، ثم يخرج على الناس بالرأي الذي ارتآه بناء على الشورى العامة وعلى الشورى الخاصة. أما الأساس الثالث الذي أسس عليه الفاروق نظام حكمه هو احترام الحريات، العدل، الشورى، الحرية. كثير من الناس يظن أن هناك تناقض بين الإسلام وبين الحرية، يظن ظاهريا أن الإسلام مجموعة من القيود تحدد سلوك الإنسان بالأوامر التي تنزل من عند الرحمن، افعل أو لا تفعل، ليس لك خيار في شيء، بل إنها تأتي بأوامر من الله عز وجل. ولكن الحقيقة أن احترام الحريات مبدأ إسلامي راسخ يقضي بتأمين وكفالة الحرية العامة للناس كافة، لمسلمهم ولغير مسلمهم، بشرط أن تكون هذه الحرية في حدود الشريعة الإسلامية بما لا يتناقض معها. الحرية في الإسلام مكفولة للناس عامة، مسلمهم وغير مسلمهم، لكن هذه الحرية ضمن حدود الشريعة، لا تناقض أحكام الشريعة ولا تخالف أحكامها. وقد حفظ الإسلام للناس الحرية إلى أعلى درجة لم يصل إليها نظام قبل الإسلام، ولن يصل إليها نظام قط بعد الإسلام، حتى وإن ادعى المدعون أنهم في زمن الحريات وأطلقوا للناس الحريات، هذا ادعاء فارغ باطل. أما الحرية الحقيقية لا تكون إلا في حدود وإطار الشريعة، ولا تكون إلا في دولة الإسلام. وأعظم دليل على احترام الإسلام للحريات أن الله عز وجل أمر العباد جميعا بأن يعبدوه وحده حتى يكون العباد جميعا عبيدا لله وحده، فلا عبودية لأحد على أحد. وهذه أعظم نظام أو مظهر من مظاهر الحرية، أن يصبح الإنسان عبدا لله وحده ويتخلص من كل عبودية، من عبودية البشر، من عبودية الشهوات والأهواء، من عبودية الرياسة والأموال والسمعة. لا يكون لأحد سلطان على العبد إلا سلطان الله عز وجل. لهذا قال ربعي بن عامر لما دخل على ملك الفرس: ما الذي جاء بكم؟ ما الذي جاء بكم؟ قال: إن الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله. أول مظهر من مظاهر الحرية وأعظم دليل على أن الإسلام يجل الحرية ويعطيها قدرها، أن الإسلام جاء ليعتق الرقاب من عبودية غير رب الأرباب، أن يخلص الناس من عبوديتهم للناس. لهذا قال ربعي بن عامر: إن الله بتعثنا لنخرج العباد من عبودية العباد ونعبدهم لله الواحد الأحد. ثم قال: ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. الإسلام جاء ليحرر الإنسان، ولهذه الحرية مظاهر. ومن أمثلة الحرية في الإسلام التي نادى بها نبينا وعاشها، ثم جاء من بعده الصديق ثم أظهرها وأعلنها وعاشها، أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه: أولا حرية الاعتقاد، الحرية في الإسلام، حرية العقيدة، حرية التنقل والمسكن والملكية، حرية الأمن والأمان على النفس، لا يعتدي أحد على أحد لا في نفسه ولا في عرضه. ثم حرية الرأي والكلام والنصح. ثم كان لعمر أمير المؤمنين موقفا كان لعمر أمير المؤمنين موقف متميز متفرد في حالة من الحالات سنعرض لها في ختام كلامنا. من أمثلة الحرية حرية الاعتقاد. يقول ربنا: لا إكراه في الدين. ويقول الله جل وعلا: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال تعالى معترضا على حزن النبي وضيق صدره من إعراض الناس عنه وعن اتباعه، قال له ربنا: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وقال ربنا عز وجل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. ويقول ربنا عز وجل أيضا مبينا حرية الاعتقاد: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وأوضح دليل على أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أكره أحدا على الدخول في الدين، بل ترك لهم حرية الاعتقاد، لما فتح النبي مكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصبح أهلها الذين حاربوه وأخرجوه وصدوه عن البيت الحرام وأصبحوا تحت سلطان السيف، لو شاء النبي لعرضهم جميعا على السيف، إما الإسلام وإما القتل، وهم الذين بدأوه بالعداوة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم. كل هذه محرضات على أهل مكة وأهل قريش، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم، أخرجوهم من ديارهم وسيطروا على أموالهم وعلى ديارهم، وأصبحوا الآن تحت سلطان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فماذا قال لهم النبي؟ هل أجبر أحدا منهم على الإسلام؟ أبدا، بل قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وضع السلاح فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، حتى وإن ظل على شركه أعطاه الأمان، ما أجبر أحد. وهم تحت سلطانه ووضعوا السلاح ورفعوا أيديهم وسلموا رقابهم للنبي، لو كان الدخول في الدين بالإكراه لعرض عليهم النبي إما السيف وإما الإسلام، لكن ما حدث هذا. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وعلى آله فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. هل هناك دليل أوضح من هذا الكلام للنبي؟ فإن أعرضوا، كان من الممكن أن يقول فاقتلهم، قال فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. وأصل النبي مبدأ حرية الاعتقاد، مبدأ حرية الاعتقاد، وصار على هذا النهج عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه. جاءت إليه عجوز نصرانية تسأله حاجة لها، فقال لها أسلمي تسلمي، فقالت إني عجوز وقد دنوت من الموت، كأنها تقول أنا أريد أن أموت على ما أنا عليه. يقول لها عمر وهي محتاجة إليه، وجاءت تسأله حاجة وهو أمير المؤمنين وهي امرأة عجوز، لو أنه أمرها لاعتمرت، ولكنه تعلم من نبيه لا إكراه في الدين. انتبهوا، وهذه النماذج تنشر على مواقع النت لمن يدعي كذبا وزورا أن الإسلام ما انتشر إلا بحد السيف. أين دليلكم على ذلك؟ هذا عمر أمير المؤمنين في دولة الإسلام في عز مجدها، تأتيه امرأة نصرانية عجوز تسأله حاجة لها فيقول لها أسلمي تسلمي، فقالت إني عجوز وقد دنوت من الموت، أي كأنها تقول إنما أريد أن أموت على ذلك. قال فقضى عمر حاجتها ورجعت من عنده فندم، لأنه خشي أن يكون قد ألجأها إلى الإسلام أو ألجأتها الحاجة لأن يعرض عليها عمر الإسلام، فجلس يبكي رضي الله عنه ويقول والله يا ربي ما دعوتها ولا أجبرتها، ولكني فقط أرشدت ولم أكره، ما أجبرتها ولا استغللت حاجتها، ولكني يا ربي أرشدت ولم أكره. قال لها أسلمي تسلمي فقط ولم يجبرها. بل العجب أن تعجب أن لعمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه كان له عبد نصراني اسمه أشق، وكان يخدم عمر أمير المؤمنين، فكان كلما رآه عمر يعرض عليه الإسلام يقول له يا أشق أسلم حتى نوليك أمرا للمسلمين، لأنه لا يولى عليهم إلا من كان منهم، هتفضل خادم وهتفضل عبد هكذا، لو أنك أسلمت وليناك يعني جعلنا لك وظيفة، لأنه لا يصح في ديننا أن يتولى على المسلمين إلا رجلا منهم إلا رجل منهم. قال أشق لأمير المؤمنين ولكني أبيت الإسلام، استمر على دينه حتى حضرت عمر الوفاة بعدما طعن، فاستدعاه عمر وقال له يا أشق إنك حر لوجه الله فسر حيث شئت، أطلق ولم يكره ولم يجبره على الإسلام، وهو عبد مملوك لو أمره ائتمر، لكنه يعلم أنه لا قيمة لإسلامه بغير طواعية، لا بد أن يكون عن طواعية عن اقتناع عن فهم عن رضا عن تسليم. قال أنت حر لوجه الله وسر في الأرض حيث شئت، فأسلم العبد بعد موت عمر. كلكم يعرف كان عمر يخرج يعس في المدينة رضي الله عنه، فوجد يهوديا شيبة كبيرا في السن قد عمي بصره، وعمر قد ضرب الجزية على من زمن النبي ضرب عليهم الجزية، فرآه عمر يسأل على باب بيت من بيوت المسلمين، فضرب عمر على ظهره وقال له ماذا تفعل؟ قال أسأل. قال لما تسأل؟ قال أسأل للجزية حتى أسدد الجزية، لأن عليه أن يدفع في كل عام جزية. قال أسأل للجزية وللمأكل وللمسكن. قال فأخذه عمر من يده وهو يهودي وذهب إلى بيته فاقتطع له من ماله، أعطاه جزءا من ماله، ثم ذهب إلى خازن بيت مال المسلمين وقال له ضع عن هذا الجزية، ضعها يعني إيه؟ أسقطها عنه. وهذا من أعظم دليل على الحرية في دولة الإسلام، بل على الإحسان على غير المسلمين. يهودي يسقط عمر عنه الجزية، بل إنه كتب إلى الأمراء أن يسقطوا الجزية عن مثل هذا، يعني من عجز عن أداء الجزية تسقط عنه، ما حبسه ولا وضع يده على بيته كما يفعل المسلمون بعضهم في بعض. الآن لو أن عليك دين لأحد وعجزت عن السداد، ماذا يفعل؟ يشتري بيتك، وربما اشترى الثوب الذي تلبسه، وإذا لم يجد يقول لك بيع لي ابنا من أبنائك أو بنتا من بناتك، لن أتنازل عن حق. لكن عمر الفاروق رضي الله عنه يقول للرجل الأعمى الشيخ الكبير اليهودي: ما ألجأك إلى ما أرى؟ قال: يا أمير المؤمنين، الحاجة، أي الطعام والشراب، والجزية. فأمر عمر بأن يسقط عنه الجزية، ثم قال لخازن المال: قال عمر: أكلنا شبيبتهم وضيعناهم كبارا. كان شابا يعمل، ولما كبر في السن أكلناه، ضيعنا حقه، بل أسقط عنه الجزية وعن أمثاله، وكتب إلى أمرائه في سائر الأمصار بذلك رضي الله عنه. حرية الاعتقاد قبل الإسلام في بلاد فارس، كانوا يجبرون الناس على اتباع ملتهم. كان في مصر من يسمون باليعقوبية، لا يدينون بدين النصرانية، وكذلك في دولة الروم كانوا يجبرون اليعقوبية المصريين على أن يدينون بدينهم، ودينهم كان يسمى بالملكاني، فكانوا يجبرونهم على اتباع ملتهم، فمن خالف منهم أخذوه وأشعلوا عليه النار حتى يسيل الدهن من جسده على الأرض، ولا يدعوه إما أن يتبع ملتهم أو يموت. هل سمعتم في دين الإسلام فعلوا بأحد هذا؟ أبدا والله، ما أجبروا أحدا ولا أكرهوه، بل كانوا إذا عرضوا عليه الدين والملة فأبى وضعوه في كيس مملوء بالرمال ورموه في قاع البحر حتى يموت غرقا. ما سمعنا بهذا في الإسلام، وعمر أصل وبين ووضح هذا المبدأ، مبدأ حرية الاعتقاد. المثال الثاني من أمثلة الحرية في الإسلام حرية التنقل والغدو والرواح لجميع الناس. دولة الإسلام دولة واحدة، كفل عمر أمير المؤمنين لأي مسلم بأن يذهب إلى أي بلد من بلاد الإسلام، لا حظر ولا حجر، لا تأشير الدخول ولا خروج ولا شيء، لأن دولة الإسلام واحدة، جاز للمسلم أن يتنقل في بلاد الإسلام حيث شاء بشرط ألا يضر بغيره ولا يتعرض في نفسه لفتنة. إلا أن أمير المؤمنين عمر قيد حرية التنقل بقيدين اثنين، إذا أراد أن يقيم هنا أقام، وإذا أراد أن يرحل إلى بلد أخرى رحل، إلا أن عمر قيد هذه الحرية، حرية التنقل والغدو والرواح، بقيدين اثنين. القيد الأول أنه منع كبار الصحابة من أن يخرجوا من المدينة إلا بإذن من عمر. كبار أصحاب النبي لا يخرجون من مدينة رسول الله إلا بإذن من عمر. إذن أين حرية التنقل؟ لا، أراد عمر أمير المؤمنين أن يستأثر بكبار أصحاب النبي لأنهم أهل الشورى، أراد أن يبقيهم عنده في المدينة ليستشيرهم. لكن لو رحل كل واحد من كبار الصحابة إلى بلد من البلدان وأراد عمر أن يتخذ قرارا، كيف يأتي بهم ليستشيرهم؟ فلم يأذن لكبار الصحابة أن يخرجوا من المدينة إلا بإذنه، ذلك لأنه يحتاج إلى مشورتهم، لكن سائر الناس يرحلوا. القيد الثاني هو أن عمر أمير المؤمنين أجلى من المدينة يهود خيبر ومن نجران نصارى نجران. قلنا إن هناك حرية تنقل وغدو ورواح ومقام وارتحال إلا في قيدين اثنين. القيد الأول كبار أصحاب النبي، كبار أصحاب النبي لا يخرجون من المدينة إلا بإذن من عمر. الثاني أنه أخرج وأجلى أجلاهم، أجلى يهود خيبر ونصارى نجران. طيب لماذا أجلاهم؟ لأسباب، أولها وأهمها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح الإمام البخاري لما فتح النبي خيبر في شهر الله المحرم من السنة السابعة استأذنه يهود خيبر أن يقيموا في أرضهم وزراعتهم بشرط أن يكون لهم نصف الثمر وللمسلمين الإيه؟ النصف. وكان هذا في صالح المسلمين لأن المسلمين لا يجيدون الزراعة. ثانيا كانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله فهم مشغولون بنشر الدعوة، لم ينشغلوا بالإقامة في الأراضي. ولهذا أبقى النبي يهود خيبر في أرضهم يزرعون ولهم نصف الثمر، لكن الأرض ملك من؟ المسلمين، هم يعملون في الزرع لكن الأرض أخذت منهم، لأن النبي فتح خيبر عنوة بالجهاد فصارت الأرض وهم ومن على الأرض ملك للمسلمين. فهم استأذنوا النبي أن يبقوا في أرضهم يزرعون ولهم نصف الثمر فأبقاهم النبي. لكن في مرض موت النبي كما في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود والنصارى والمشركين من جزيرة العرب. هذه وصية النبي. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما عند البيهقي وفي مصنف عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجتمع دينان في جزيرة العرب. وقبل أن يموت النبي قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فجاءت خلافة من؟ أبي بكر، ما تفرغ لتحقيق هذا الأمر. فلما جاء زمن الفاروق واطمأن الفاروق على أمان دولة الإسلام تفرغ لهؤلاء اليهود، أولا تنفيذا لوصية النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا طاعة لأمره، وصيته وأمره. لا يجتمع دينان، هذه وصية في جزيرة العرب، وقوله وأمره أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. ثالثا بدأ نصارى نجران يسيئون إلى المسلمين وينشرون الدسائس بين المسلمين، بل إن يهود خيبر اجتمعوا وتآمروا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. كان لعبد الله أرض من أرض خيبر، فخرج يوما إلى زرعه، وأرض خيبر كانت مملوءة بالنخل، خرج يوما إلى زرعه رضي الله عنه، وصعد نخلة من نخله، فاجتمع عليه جماعة من يهود وألقوا به من أعلى النخلة، ففدعوا يديه ورجليه، انكسرت يداه ورجلاه، أو لم تنكسر كسرا إنما كأنها أزيلت من مكانها إزالة خفيفة. وذهب إلى أبيه، فجمع عمر أمير المؤمنين أهل الحل والعقد من صحابة النبي واستشارهم، أما هؤلاء فقد استشرى شرهم ولم يعد لهم أمان، وقد فعلوا ما فعلوا في عبد الله بن عمر، ولا خصم لنا غيرهم، من لناش خصم غيرهم، فما ترون؟ فقال عمر لهم: وقد أمرنا النبي بإجلائهم وقد آن الأوان، فأجلاهم رضي الله عنه وأرضاه، أجلاهم من جزيرة العرب حتى ذهبوا أو خرجوا إلى أقصى حدود الشام، مكان يقال له تيماء من بلاد الشام وأريحة من بلاد الأردن، أجلاهم إلى هناك وخرجوا من جزيرة العرب. حرية التنقل والغدو والرواح كانت مطلقة لكل الناس، لكن استثنى من ذلك أمير المؤمنين عمر، كبار صحابة النبي لا يخرجون إلا بإذنه. ثانيا، أجلى يهود خيبر ونصارى نجران من جزيرة العرب، وهذا من فقهه رضي الله عنه وأرضاه. المثل الثالث من أمثلة الحرية التي بنى عليها الصديق نظام حكمه، حرية المسكن والملكية الخاصة. ما اعتدى الإسلام على ملكية أحد، بل أطلق له الملكية وجعله يتملك من المال كيف شاء، لا اشتراكية ولا رأس مالية، بل هي إسلامية، لمن شاء أن يتملك ما شاء بشرط ألا يضر بغيره وألا يرتكب محرما، فلا ربا ولا أكل أموال الناس بالباطل. لهذا أقر الإسلام الأمن وحرية المسكن والملكية لكل أحد. فأما الأمن فلا عدوان إلا على الظالمين، وأما الأمن ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. أما حرية المسكن فلا يجوز انتهاك مسكن أحد أبدا إلا بإذنه، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. لا انتهاك لحرمة أحد، لا في ليل ولا في نهار، بل إن للمسكن حرمة، وللعبد وللرجل وللمرأة أيا كان حتى لو كان غير مسلم له الأمان، لا يعتدى عليه إلا من اعتدى، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، بغير أن يعتدي له الأمان. بل إن الله عز وجل حرم الدماء وقال: ومن قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. حرية أو الأمن وحرية المسكن وحرية الانتقال وحرية الاعتقاد، كل هذه حريات كفلها أمير المؤمنين عمر، بل إنك تسمع أعجب من هذا. عمر أمير المؤمنين لما أدلى يهود خيبر من أرضهم وكان لهم نصف الثمر، أعطاهم بثمن نصف الثمر، أعطاهم إبلا ومتاع وأموالا، ثمن النصف وأعطاهم ما يستحقون. هذا فقط، بل أعجب من هذا، لما أخرجهم إلى بلاد الشام أعطاهم أرضا هناك ليقيموا عليها بيوتا ويسكنوا فيها، عوضهم عن مكانهم وأرضهم في جزيرة العرب بأن أعطاهم أرضا في تيماء ليبنوا عليها بيوتا لهم، وعوضهم عن الثمر بالإبل والمتاع والدراهم والدنانير حتى لا يضيع عليهم شيئا. وعمر أمير المؤمنين أول من عوض عن أخذ المال، لما أراد أن يوسع المسجد الحرام، ولما أراد أن يوسع المسجد النبوي، وأراد أن يأخذ الدور الذي حول المسجد الحرام، عوض أصحاب هذه الدور بالأموال التي يريدونها. كان يشتري الدار بالسعر الذي أو بالثمن الذي يحدده صاحبه، رغم أن هذا للمصلحة العامة، لكنه أول من أصدر قرارا أو أعلن حرية الملكية وعدم الاعتداء على المال، بل عوضهم ما أرادوا. والشاهد من قبل، لما أراد أن يأخذ دار العباس ما استطاع أن يجبره، بل إنه ما أخذ دار العباس عم النبي صلى الله عليه عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عن رضا من العباس رضي الله عنه، فقد وهبها لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المثل الأخير من أمثلة الحرية في الإسلام هو حرية الرأي، القاعدة التي أعلنها علماء الدين، أنت حر ما لم تضر. عمر أمير المؤمنين هو الذي أعلن على الناس حرية الرأي، ليس هناك أحد فوق النقد ولا النصح، بل إنه هو الذي طلب من الناس في أول يوم أن يقدموا له النصيحة. ما قال من اعترض انطرد، لا، بل إنه دعا الناس إلى تقديم النصح وبيان الحق، وقال رضي الله عنه في أول يوم خطب فيهم وقال: أعينوني بالنصيحة، أعينوني بالنصيحة. وقال رضي الله عنه: أحب الناس إلينا من رفع إلينا عيوبنا، أحب الناس إلينا من رفع إلينا عيوبنا. وجاء رجل إليه، إلى أمير المؤمنين عمر، ينتقده أي يعيب عليه في مسألة، فقام الناس إلى الرجل ليفتكوا به، فقال لهم: دعوه، لا خير فينا إن لم نسمعها، ولا خير فيكم إن لم تقولوها. أين من يقبل حرية الرأي؟ وأنا أقول حتى في البيوت لا يقبل الوالد ولا الأم النصح ولا الرد من ولده أو ممن هو أصغر منه، لكن عمر كبير دولة الإسلام يقول: أعينوني بالنصيحة، ويقول: لا خير فينا إن لم نسمعها، ولا خير فيكم إن لم تقولوها. وقصة القميص المشهورة أوضح دليل على حرية الرأي، لما جاءت ثياب، فقسم عمر على الناس كل واحد قميص يستر عورته، وخرج عمر في يوم الجمعة ليخطب في الناس وعليه قميص طويلة، وعمر كان طويل، وقسم القماش على الناس بالتساوي، وكل واحد صنع من قماشه قميصا بالكاد يستر عورته، أما عمر فكان القميص عليه طويل. ففي أول كلامه قال: أيها الناس اسمعوا وأطيعوا. فقام رجل من المسجد وقال: لا سمع لك ولا طاعة. فقال: لما يا أخ الإسلام؟ هل تسمعون بهذا إلا في خلافة عمر؟ لا سمع لك ولا طاعة. فاستقبله عمر وقال: لما يا أخ الإسلام؟ قال: كل واحد له قميص بالكاد يستر عورته، وأنت على طولك، قميصك ساتر طويل. فقال: قم يا عبد الله بن عمر وتكلم. فقام عبد الله وقال: لقد أعطيت أبي نصيبي من القماش فصنع منهما قميصا واحدا. فقال الرجل: الآن نسمع ونطيع، الآن نسمع ونطيع. رحم الله عمر صاحب مبدأ الحريات. بل في اللقاء الماضي عرفنا أنه لما أراد أن يحدد المهور ويجعلها 400 درهم وما زاد يؤخذ ويرد إلى بيت المال، فلقيته امرأة بعد الخطبة وقالت له: ليس لك هذا يا عمر، مش من حقه تأخذ المهر والصداق وما زاد عن 400 درهم تأخذه لك، ليس لك هذا يا عمر. قال: ولما؟ قالت: لقول الله تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. عجيب، عجيب على المرأة التي بهذا الوعي في زمن أمير المؤمنين عمر يقول له، وكأنه نسي الآية لأنه يريد أن يوحد المهور. فقالت: قال ربنا عز وجل: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم انظر إلى التهديد: أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فرجع عمر وأعلن أن الصداق مباح، كل واحد يفعل ما شاء. وأصابت امرأة وأخطأ عمر، كل الناس أفقه منك يا عمر. وكان رضي الله عنه وأرضاه يقول: أهدوا إلينا عيوبنا، لكن النصيحة بأدبها، بأدب النصيحة. ما في واحد يقوم إلى الشيخ أو إلى الإمام أو إلى الأمير أو إلى المدير ويقول: أنا أنصح لله، لأنك لست في زمن عمر أمير المؤمنين، بل عليك أن تأخذ بأدب النصيحة. وأدب النصيحة هو أن تمهد بين كلامك، ثانيا أن يكون الكلام بينك وبينه، ثالثا أن يكون الدليل عندك واضحا بينا. تبدأ بالاستئذان وتقدم بين يدي النصيحة، تتكلم بالكلام اللطيف بالأدب العالي، ثالثا أن يكون الدليل عندك واضحا، رابعا أن تعلم أنه يقبل النصح. لكن ما يقومش واحد يعترض هكذا بكلام يجرح فيه شعور المنصوح أمام الناس، ك كما يقول الإمام الشافعي تعهدني بنصحك في خفاء فإن النصح بين الناس عيب. النصيحة كما يقول الناس على الملأ فضيحة، ما هي نصيحة؟ فلا بد من أدب النصح. هذه هي أمثلة الحريات، وبقيت لنا مسألة بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله، وأصلي وأسلم على خير خلقه وعلى أفضل رسله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلت إخوتي أحبتي في الله، لقد رسخ عمر هذه القواعد في زمن إمارته رضي الله عنه وأرضاه، وهذه المعالم لنظام حكمه العدل والشورى واحترام الحريات، كل هذه المعالم لنظام حكمه مرتبطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحرية الرأي مكفولة لأهل الاختصاص والعلم، بشرط أن تكون النصيحة بآدابها وباستفاء شروطها، أن يقدم بين يدي النصح باستئذان وكلام لطيف طيب. ثانيا، أن يكون النصح على انفراد لا بين الناس ولا على الملأ. ثالثا، أن يكون عالما بما ينصح، عنده الدليل على النصيحة. رابعا، أن يكون متيقنا أو غلب على ظنه أن المنصوح يقبل النصيحة. كما قلت، يقول الإمام الشافعي تعهدني بنصحك بانفراد فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أهوى استماعه، فإن خالفتني وعصيت أمري فلا تحزن إذا لم تلق طاعة. النصح على الملأ هذا نوع من التوبيخ، ولهذا فإن علماءنا قالوا إذا أردت أن تنصح الكبير، يعني إذا أرادت الزوجة أن تنصح الزوج بنصيحة، لا تقول تعالوا يا أولاد اتجمعوا وتلم البيت كله، اقعد يا أبانا، قاعد أبوه، تقول له انت غلطت ثلاث غلطات، واحد اثنين ثلاثة، نعمل ايه في أبوكم يا أولاد؟ هذا صح؟ ما يصح ولا يليق، ولا هذا من باب النصح. فإن رأت في زوجها العبوس قالت ايه، هو انت احسن من النبي ولا احسن من عمر؟ كانت تنصحه امرأة وكانت تقاطعه امرأة، ليس بهذه الصورة ولا بهذا الادب والخلق. هناك وقفة مع مبدأ الحريات في زمن امير المؤمنين عمر، انت حر ما لم تضر. هذه القاعدة، للقاعدة الشرعية لا ضرر ولا ضرار. مسألة مهمة، وهي قول ورأي عمر في الزواج بغير المسلمات من الكتابيات. أحل الله للمسلم أن يتزوج بالكتابية، أي بالمرأة النصرانية واليهودية، لقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن. يعني الطاهرة العفيفة الشريفة من أهل الكتاب يجوز للرجل المسلم أن يتزوجها. ظل هذا زمان، ثم جاء زمن أمير المؤمنين عمر، فعلم أن حذيفة ابن اليمان قد تزوج امرأة نصرانية، فكتب إليه كتابا وقال له فك أسرها طلقها. أول مرة. قال أمير المؤمنين عمر لحذيفة رضي الله عنه: خل سبيلها وطلقها. فقال له حذيفة: أحرام هو؟ قال: ما يكون لي أن أقول إنه حرام، لكني خشيت أن تضعوا أيديكم في المومسات. وربنا عز وجل يقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة يعني امرأة عبدة مسلمة خير من مشركة حرة، لأن الأمة المسلمة تحفظ دينك وترعى أولادك وتعينك على الطاعة. ولهذا قال عمر أمير المؤمنين: خل سبيلها وطلقها. فقال له حذيفة أمير المؤمنين عنده بينة وعلم، قال: أحرام هي؟ حرام أن أتزوجها؟ قال عمر: ما كان لي أن أقول إنها حرام، ولكني خشيت أن تضعوا أيديكم في المومسات. ثم قال عمر أمير المؤمنين لحذيفة ولأمثاله: فأين يذهبن المسلمات إذا تزوجنا، إذا تزوج الرجال بالكتابيات الجميلات الشقروات، فأين تذهب نساء المسلمين؟ أيبغين؟ هل ترتكب المعصية؟ فإن عمر أمير المؤمنين وضع نظاما ومنع الزواج بالكتابيات لسببين اثنين. السبب الأول أنه يخشى على الرجل من دينها، ثانيا يخشى على أولاده، لأنها بغير دين ربما تفجر وتجره إلى الفجور، ربما تشرب وتجره إلى الشراب، وإن لم تفعل ذلك وصانت عرضها لن تربي أولادها تربية إسلامية. هل تقول لهم: قولوا لا إله إلا الله، احفظوا القرآن، صلوا يا أولاد؟ كيف لن تحافظ على دينهم؟ ثانيا قال: فأين تذهب المسلمات وقد حرم الله على المسلمة أن تتزوج بغير المسلم؟ إذا فتحنا الباب أمام النساء الكتابيات وقيدنا المسلمات، لأن المسلمة لا تتزوج إلا بمسلم، أما الكتابية تتزوج بالكتاب وتتزوج بالمسلم. فكان هذا رأي أمير المؤمنين عمر، واستدل عليه الإمام مالك وقال: هو رأي صواب. وقال أهل العلم: وهذا في زماننا أوقع. لماذا؟ قالوا: في زماننا أوقع لأن هذه الكتابية ربما تكون جاسوس تتآمر على دولة الإسلام. ثانيا هذه المرأة تتزوج برجل مسلم صورة لا يعرف شيئا عن دينه، فسريعا ما يرجع إلى دينها، بدل أن يشده هو إلى دينه تشده هي إلى دينها. وهذا يقع كثيرا في زماننا، يتزوج بامرأة يجلس في أوروبا فيتزوج بامرأة مثلا نصرانية أو يهودية بحجة أن يحصل على الجنسية، فلا تمر أيام إلا وقد نسي دينه، لأنه لم يكن على أصول ثابتة من أصول الدين. الأعجب من هذا وهو شر شيء فيه هو أن الولد الذي يولد لامرأة غير مسلمة ينسب إلى أمه في دول أوروبا، لا ينسب إلى أبيه. يعني إن طلقها تأخذ هي الأولاد، وضيع أولاده وكان سببا في عدم إسلامهم. فهذه من بعد النظر لأمير المؤمنين عمر، رغم أن الظاهر أن هذا تقييد للحرية، لكن لعمر أمير المؤمنين نظرة بعيدة لأنه ملهم رضي الله عنه، فكان رأيه الرأي الصواب لما منع الزواج بالكتابيات، وإن شاء الله تعالى قد أسسنا نظام حكم عمر أمير المؤمنين على هذه الأسس، على العدل والشورى والحرية، وهي مبادئ إسلامية عاشها النبي وعمل بها ودعا إليها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم إن عمر عاش من بعده عليها رضي الله عنه وأرضاه. ونعود إلى خلافة أمير المؤمنين عمر في زمانه، إلى فتوحات عمر في سائر البلدان، وهو مرادنا في الكلام عن خلافة أمير المؤمنين عمر. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على خير وفي خير، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول، وأن يجعل كلامنا هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يحسن ختامنا وخلاصنا. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.